بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء جديد من برنامجكم العقائدي التوحيد في نهج البلاغة، والذي يتناول وهذا البرنامج نتناول فيه البحوث التوحيدية في نهج البلاغة وغيرها. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة. ضيف البرنامج وخبيره سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، والذي نرحب به في بداية البرنامج. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد في هذا اللقاء، وأسعد الله أوقاتكم.
الله يحفظكم إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. إن شاء الله نبدأ بالحوار مع سماحة السيد بعد الفاصل، فكونوا معنا. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب باسمكم بسماحة السيد كمال الحيدري. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد، وحياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم
في قناتكم قناة المعارف الفضائية.
الله يحفظكم إن شاء الله.
سماحة السيد، لازلنا في مقطع من خطبة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، الخطبة الأولى في نهج البلاغة. وصلنا إلى المقطع وكمال التصديق به توحيده.
نعم.
ولازلنا أيضا في هذا السؤال، ما هو المراد من التوحيد في قوله عليه السلام توحيده؟
نعم.
سماحة السيد، أشرتم في الحلقة السابقة إلى بعض الشواهد الروائية الدالة على الوحدة غير العددية التي يتصف بها الحق سبحانه وتعالى، فهل هناك شواهد قرآنية دالة على ذلك؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في المقدمة بودي أن يعلم المشاهد الكريم بأن هذه الآية المباركة التي قالت ليس كمثله شيء، هذه الآية لا يتبادر إلى ذهن أحد أنها فقط تنفي المثلية عن الحق سبحانه وتعالى، أو المثلية للحق سبحانه وتعالى في مقام الذات فقط.
نعم.
وإلا لو كان الأمر كذلك للزم أن يكون لصفاته مثل أو لأفعاله مثل، والحق أنه سبحانه وتعالى كما أنه لا مثل لذاته كذلك لا مثل لصفاته كذلك لا مثل لأفعاله.
نعم.
على هذا الأساس أتصور بأنه عندما نقول الله سبحانه وتعالى واحد، لا يمكن أن يكون المراد من الوحدة هذه الوحدة التي تتصف بها الأشياء، وإلا يلزم أن يكون الحق في الوحدة له مثل، مع أن الآية المباركة تقول ليس كمثله شيء. ومن الشيء أيضا الوحدة، فإن الوحدة أيضا الله سبحانه وتعالى عندما يتصف بالوحدة ليس كوحدته شيء من الأشياء. وهذا الذي اصطلحنا عليه في البحث السابق، قلنا بأن هذه الوحدة التي يتصف الحق بها سبحانه وتعالى هي وحدة غير عددية، لأن الأشياء عندما تتصف بالوحدة تتصف بوحدة عددية. إذن وحدة الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون وحدة عددية، وإنما هي وحدة غير عددية،
وهي التي سميتها الوحدة الحقيقية.
الوحدة الحقيقية الحق، أحسنتم. هذا الذي طبعا اصطلاح هذا يمكن لأي باحث آخر، لأي عالم آخر أن يضع لها الاصطلاح الذي يناسبه. المهم أنه وحدته ليس واحدا كالعدد. وأتصور أن المشاهد الكريم الذي تابعنا في الحلقات السابقة يعلم أنه ما هو مرادنا من الوحدة غير العددية. النقطة اللي أشار إليها الأخ أبو آمنة وهو أنه أساسا ما هي الشواهد، ما هي الأدلة الدالة على هذا السنخ من الوحدة، هذا النوع من الوحدة التي يتصف الحق بها سبحانه وتعالى. طبعا نحن لا نتوقع من القرآن الكريم بل ولا نتوقع من النصوص الروائية عندما تريد أن تتكلم تتكلم بلغة الاصطلاح الفلسفي الذي عندنا، صحيح. أو بلغة الاصطلاح الكلامي الذي عندنا، أو بلغة الاصطلاح العرفاني الذي عندنا. هذه كلها اصطلاحات مستحدثة بعد النص القرآني، وإنما وضع كما أنه في البحث الأصولي في البحث الفقهي أيضا كذلك، نحن لا نجد في أي آية أو رواية مطلق ومقيد ومجمل ومبين ومعنى حرفي وعموم وخصوص. من أين جاءت هذه الاصطلاحات؟ هذه متصيدة من خلال النصوص الموجودة بأيدينا. يعني نحن لا نتوقع أن الإمام سلام الله عليه عندما يتكلم يتكلم بلغة المطلق والمقيد، لأن لغة المطلق والمقيد هذا اصطلاح أصولي متأخر عن بيان الإمام،
صحيح.
فلا يتوقع لا يتبادر إلى ذهن أحد أن القرآن عندما يريد أن يتكلم عن الوحدة الحقة الحقيقية يقول الوحدة الحقة الحقيقية، لا مو هكذا، وإنما نحن نأتي إلى ذلك المضمون القرآني، إلى الاصطلاح القرآني، إلى المفردة القرآنية، نستكشف من هذا المعنى الذي نحن بصدده.
نعم.
في الواقع أنا أحاول أنه من خلال القرآن الكريم أن أقف عند شاهدين أساسيين يدلان على الوحدة غير العددية. الشاهد الأول أن القرآن الكريم كلما وصف الحق سبحانه وتعالى بالوحدة جعل أو وصف الوحدة بهذا الوصف العجيب واقعا، وهو أن القرآن الكريم كلما قال أنه واحد أردف الوحدة بأنها قهارة. يعني نحن لا نجد في القرآن الكريم أنه يقول واحد ولكن ليس بجنبه قهار. مثلا في سورة الرعد قال وهو الواحد القهار. التفتوا جيدا، كأنه هناك وصف وموصوف لابد أن تردف الوحدة ماذا؟ بالقهارية. أو قوله تعالى في سورة صاد وما من إله إلا الله الواحد
القهار.
أو قوله تعالى في سورة الزمر قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. إذن الاصطلاح القرآني عندما يصف الحق سبحانه وتعالى بأنه واحد يردفه يصفه مباشرة بأنه هذه الوحدة ماذا؟ وحدة قهارة. وحدة قهارة القهار. لماذا؟ الجواب في جملة واحدة. نحن عندما نأتي إلى الوحدات العددية، عندما ننظر إلى هذا الكتاب اللي وحدته وحدة عددية، خب هنا عندما يأتي الكتاب الثاني هذه الوحدة تكون قاهرة لها أو مقهورة لها؟
مقهورة.
لماذا مقهورة؟ لأنه جاءت ونزعت منه الوحدة، صار هذا الكتاب وهذا الكتاب واحد له اثنان مولانا،
اثنان.
الوحدة ذهبت، بعد ذهبت الوحدة،
صحيح.
إذن عندما يأتي الثاني يقهر ماذا؟
الأول.
يقهر الأول،
نعم.
وهذه هي خصوصية الوحدة ماذا؟ الوحدة العددية. في اعتقادي ولعل والله العالم أن الآية المباركة أو الآيات القرآنية عندما وصفت الوحدة بالقهارية لدفع هذه الوحدة العددية، وإلا لو كانت الوحدة التي يتصف الحق بها سبحانه وتعالى وحدة عددية إذن هذه القهارية لا معنى لها، وإنما تكون وحدة ماذا؟ مقهورة أو قاهرة؟ تكون وحدة مقهورة،
صح.
مع أن القرآن الكريم يقول أن وحدته مقهورة أو أن وحدته قاهرة،
قاهرة.
وحدته قاهرة،
نعم.
والوحدة القاهرة لا تكون إلا إذا كانت وحدة محيطة بكل شيء، أما إذا لم تكن، وهذا إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة سيتضح ما معنى القهارية. لماذا لماذا أن وحدة الحق سبحانه وتعالى وحدة قهارة؟ السبب هو أن وحدته ليست عددية فقط، وإلا لو كانت الوحدة وحدة عددية لكانت وحدة مقهورة والتالي باطل. هذه نستطيع أن نشكل قياس استثنائي لمن لأهل الاختصاص، نقول لو كانت وحدة الحق سبحانه وتعالى وحدة عددية لكانت وحدته مقهورة والتالي باطل، لأن القرآن يقول وحدته مقهورة أو قاهرة، قاهرة. يقول قاهرة، نعم. إذن فالمقدم ماذا؟ مقدم مثله، يعني وحدته ليست وحدة عددية. هذا قياس استثنائي في علم المنطق. إذن على هذا الأساس نستكشف من القرآن الكريم أن وحدة الحق ليست وحدة عددية. أما أي نوع من أنواع الوحدة؟ لعله إن شاء الله تعالى الأبحاث اللاحقة ستشير إليها. هذا هو الشاهد الأول الذي يمكن أن يشار إليه لإثبات أن وحدة الحق سبحانه وتعالى ليست وحدة عددية.
جزاكم الله خير سماحة السيد، إن شاء الله بعد الفاصل جيد. نواصل البحث.
الشاهد الثاني إن شاء الله.
الشاهد الثاني بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء ننتقل إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله.
الله يحفظكم.
تفضلتم قبل الفاصل بالشاهد الأول.
أحسنتم. الآن شاهد أحسن. نعم. شاهد آخر.
نعم.
أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا ويدقق في هذه المسائل، لأنه معارف توحيدية دقيقة واقعا بطبيعتها هي. إذا كان الشيء وحدته وحدة عددية، يعني هذا واحد عددي وهذا واحد عددي وهذا واحد عددي، هذه المجموعة قد يصير ثلاثة، هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث، هذا عندما يضع يدي على الثالث يكون هو الثالث هذه الثلاثة، يعني هذا أول هذا ثاني هذا ثالث، إذن هذا الكتاب الثالث هو الثالث هذه الثلاثة،
نعم.
مو ثالث هذا الاثنين، لا هن ثلاثة، فهو الثالث ماذا؟ ثالث هذه المجموعة. إذا يقع هذا الثالث في عرض الأول وفي عرض ماذا؟
الثاني.
وفي عرض الثاني،
نعم.
إذا إذا عندنا أشياء ثلاثة ووضعنا يدنا على الأمر الثالث فيه فهو ثالث ثلاثة، يعني ماذا؟ يعني هو أيضا في عرض الأول وفي عرض الثاني يكون ماذا؟ الثالث لهم، وهذه هي الوحدة العددية.
صحيح.
أما إذا كان هناك شيء لا يقع في عرض الأول والثاني والثالث، وإن كان موجود فهو محيط بها جميعا، فيكون ثالث ثلاثة لو يكون رابع ثلاثة.
رابع ثلاثة.
التفتوا جيدا، التفتوا جيدا. إذا كانت الوحدة وحدة عددية هذا يكون ثالث ثلاثة. لماذا؟ لأنه هو في عرضها، هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث،
نعم.
أما إذا كان هناك موجود محيط بهذه الوجودات الثلاثة فهو مع هذا ومع هذا ومع هذا، فهو ثالث ثلاثة أو رابع الثلاثة.
رابع.
هو رابع الثلاثة، يعني هو مع هذا ومع هذا ومع هذا.
صح.
سؤال، إذا كانت وحدة الحق سبحانه وتعالى وحدة عددية لابد إذا قلنا زيد وعمر والله، الله يكون ثالث ماذا؟ الثلاثة، مع أن صريح القرآن يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة.
أحسنت. نعم.
التفتوا جيدا. القرآن ماذا يقول؟ القرآن في سورة المائدة يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني الله سبحانه وتعالى صحيح واحد، ولكن وحدته ليست في عرض الوحدات الأخرى حتى يكون ثالث الثلاث. أنا وأنت والأخ والأخ أكون ثالث الثلاثة رابع الأربعة. أما ما هو التوحيد؟ التوحيد يقول أن تقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم،
رابعهم.
ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما كانوا. هذا معناه أن وحدته وحدة في عرض الوحدات الأخرى، أو وحدة محيطة بالوحدات الأخرى،
محيطة
بها.
نعم.
وهذه هي الوحدة القهارة. إذا كانت الوحدة وحدة عددية تكون وحدة ماذا؟ وحدة مقهورة، لأنه عندما يأتي الثاني يقهر الأول، وعندما يأتي الثالث يقهر الأول والثاني، وعندما يأتي الرابع يقهر الأول والثاني والثالث، وهكذا. أما الله سبحانه وتعالى وحدته سنخ وحدة، عندما يكون مع مجموعة هو يكون معهم. يعني ماذا يكون معهم؟ يعني محيط، والله من ورائهم محيط، محيط بكل شيء. إذن هذه الوحدة لا يمكن أن تكون وحدة عددية، وإلا لو كانت وحدة عددية لا يمكنها أن تكون محيطة بكل هذه الوحدات الأخرى الموجودة معه.
صحيح.
ولذا تجد القرآن الكريم يجعل من قال ثالث ثلاثة يقول هذا كفر. إذن ما هو الإيمان؟ الإيمان أن تقول أن الله رابع ماذا؟ رابع ثلاثة وسادس خمسة، لا ثالث ثلاثة ورابع أربعة وخامس خمسة، وهكذا. وهذا هو الشاهد الثاني على أن وحدة الحق سبحانه وتعالى ليست وحدة عددية، وإلا لو كانت وحدة الحق سبحانه وتعالى وحدة عددية كان ينبغي أن نقول أن الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول هذا من الكفر وليس من الإيمان. وإنما الإيمان أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله سبحانه وتعالى من ورائهم، من وراء كل الأشياء، محيط بكل الأشياء. طبعا في الوحدة العددية هذا الواحد عندما يكون مع هذا الواحد أحدهما أجنبي عن الآخر، يعني هذا واحد وجود وهذا واحد آخر وجود آخر. أما في الوحدة غير العددية الوحدة لا تكون أجنبية عن هذه الموجودات، بل تكون معها. ولذا يقولون بأنه معية الوحدة العددية مع الآخر معية غير إحاطية، بخلاف معية الوحدة غير العددية فإنها معية ماذا؟ معية إحاطية. يعني هذا الواحد وهو الحق تعالى يحيط بكل من هو معه، بخلاف الثاني فإنه لا يحيط بالأول، بخلاف الثالث فإنه لا يحيط بالأول والثاني. إذن من أهم الفروق بين الوحدة العددية والوحدة غير العددية أن الواحد العددي لا يحيط بالذي معه، بخلافه في الوحدة غير العددية وهي وحدة الحق سبحانه وتعالى فإنه يكون محيطا ماذا؟ يكون محيطا، يكون له معية، وهذه المعية معية إحاطية. وعلى هذا الأساس هذا الفارق أيضا يتضح بين الوحدة العددية والوحدة غير العددية، فإنه في الوحدة العددية لا توجد هناك إحاطة، أما في الوحدة غير العددية فإن هناك إحاطة للأول بالنسبة إلى الثاني أو بالنسبة إلى كل من هو معه.
سمحت السيد، هنا يمكن أن نتحدث عن معنى الإحاطة يعني بشكل مختصر؟
أحسنتم. شوفوا الإحاطة تارة أن الإحاطة تكون إحاطة مكانية،
نعم،
وأخرى أن الإحاطة تكون إحاطة زمانية.
نعم.
إحاطة الحق سبحانه وتعالى بالأشياء إحاطة وجودية. ما معنى الإحاطة الوجودية؟ يعني أنا إذا يسمح لي المشاهد الكريم أضرب مثال.
تفضل.
الآن تعالوا، لأنه أهل البيت والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بل كل الأنبياء يكون هذه قاعدة، يقول من أراد أن يعرف الله فليبدأ بمعرفة نفسه، من عرف نفسه
فقد عرف ربه.
فقد عرف ربه.
نعم.
هذه من أهم قواعد المعارف القرآنية والتوحيدية، وهو أن الطريقة لمعرفة الله سبحانه وتعالى إنما يمر من خلال معرفة النفس. طبعا هذا الطريق يعبر عنه بالطريق الأنفسي، هناك أيضا طريق آفاقي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى قد يكون طريقا أنفسيا وقد يكون طريقا آفاقيا. الآن أنا أتكلم عن الطريق الأنفسي طريق الآفاق. شوفوا الآن، لو أنه قلت لك أنت تخيل صورة في ذهنك، صورة أي صورة أنت شاء، أنت إنسان له رأسان، له أربعة أرجل، له 20 يد، له جناحان يطير بهما، كما أنه كثير من الشعراء أو كثير من الرسامين عندما يريدون أن يرسموا لوحة أو عندما يريد أن يقولوا بيتا من الشعر، أول ماذا يعيشون؟ عالم الخيال.
نعم.
عالم الخيال، عالم التصوير، هسه إما التصوير المعنوي أو التصوير المادي، يعني صورة شيء أو معاني يلفق بعضها مع بعض. هذه المعاني أو الصور التي توجدها في الذهن، أنت محيط بها أو لست محيط؟ لست محيطا بها. نعم محيط. بمعنى ماذا؟ يعني بمعنى أنك ما دمت متوجها إلى هذه الصورة فهذه الصورة لها وجود في ذهنك، بمجرد أن تغفل عن هذه الصورة لها وجود أو ليس لها وجود؟
ليس لها وجود.
ليس لها وجود.
نعم.
ولكن بخلاف هذا الوجود، هذا الوجود موجود سواء كان هذا موجود أو لم يكن موجودا، هذا الوجود موجود سواء كان هذا الوجود أو موجود أو ليس موجود. إذن هذا الوجود، لا هذا الوجود محيط بهذا ولا هذا الوجود محيط ماذا بهذا.
صحيح.
يعني لا هذا متقوم بهذا ولا هذا متقوم بهذا.
نعم.
بخلاف الصور التي توجدها في الذهن فإنها متقومة بمن؟ متقومة بك. فإن أردت أن تكون موجودة تبقى على التفاتك إليها، أما بمجرد أن تغفل عنها تكون ماذا؟ تكون عدم.
صحيح.
وهذه هي الإحاطة الوجودية، يعني أن هذه الموجودات متقومة الوجود بمن؟ بصاحبها، بمقوم بها، بموجدها. فإن التفت إليها فهي موجودة، وإن لم يلتفت إليها فهي معدومة. ولذا قالوا أن كل صفحة عالم الإمكان بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى كصفحة الصور الذهنية بالنسبة إليك.
نعم أحسنتم سمحت السيد، نواصل البحث إن شاء الله بعد الفاصل.
إن شاء الله
مشاهدينا الأعزاء، فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. مرحب بكم مشاهدينا الاعزاء مره اخرى، مرحب بسماحه السيد كمال الحيدري، حياكم الله سماحه.
الله يحفظكم ورحمة.
سمحت السيد، تفضلتم ان نوع الاحاطه هي
احاطه وجوديه،
احاطه وجوديه
لا زمانيه ولا مكانيه.
بل بحث، ما هي نتائج الاحاطه سماحه السيد؟
في الواقع بانه نحن هذه المسألة طبعا وين كانت هي خارج عن بحثنا، ولكنه باعتبار أن مباحثنا مباحث توحيدية ومعارف توحيدية، وأحاول أنه لا تأخذ حالة درسية واقعا.
نعم.
يعني مجموعة المعارف إذا جاءت مناسبتها أيضا، إن صح التعبير لأدنى مناسبة أيضا، نشير إليها حتى يكون المشاهد الكريم على بينة.
جزاك الله خير.
أنا أتصور هذه قاعدة خلي أؤسسها للإخوة ولو بنحو الإجمال، تفصيلها إن شاء الله في محل آخر، وهو أنه أساسا إخوان الأعزاء المشاهد الكريم لابد أن يلتفت، أنا شخصا أدعي هذا الادعاء، عندي استعداد لكل من يسأل أي مسألة في التوحيد إذا قال ما الشاهد عليها أضرب له مثالا من معرفة النفس.
معرفة النفس.
من معرفة النفس. يعني ما من مسألة توحيدية إذا أشكل فهمها على ذهن الإنسان إلا إذا رجع إلى نفسه وجد مثالا يحل له تلك المسألة التوحيدية. يعني خير مثال لمعرفة الله، مو خير مثل، ها التفتوا جيدا، لأنه قلنا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أحسنتم. المدعى الذي أدعيه، المدعى أنه ما من مسألة في معارف التوحيد إلا ولها مثال في معرفة النفس. يعني الإنسان إذا استطاع أن يتدبر في نفسه وفي معارف نفسه ومعرفة نفسه يستطيع أن يعرف ماذا يعرف ربه سبحانه وتعالى. ولذا وردت الروايات، ليست واحدة واثنين وعشرة وكذا، كثير من الروايات قالت إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم، مراد من آدم يعني مو آدم أبو البشر، يعني مراد الآدمية، يعني الإنسان. إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، روايات متعددة عندنا. ما معنى على صورة؟ يعني مثال له، مثال له، يعني أنت إذا أردت أن تعرفني فاذهب إلى ماذا؟ إلى معرفة النفس، فإذا عرفت نفسك فتستطيع ماذا؟ أن تعرفني. يعني خير سلم لمعرفة الله سبحانه وتعالى إنما يمر من خلال معرفة النفس. سؤال. إذن الآن على هذا الأساس الذي أشرنا، وهو أنه عرفنا معنى الإحاطة الوجودية، إخواني اطمئنوا بأنه أساسا كثير من مسائل التوحيد نستطيع أن نحلها من هذا الطريق. من أهم هذه المسائل، انظروا إلى هذه القضية. الآن لو قال لك قائل تصور في ذهنك السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار والنجوم والمجرات وما يخطر على ذهنك وما لا، كلها تصورها بينك وبين الله، هل أنه يثقل عليك تصورها في آن واحد؟
لا،
يعني جد صورة لها في ذهنك.
لا،
أولا لا تحتاج إلى الزمان لإيجادها في ذهنك، تقول لها كن ماذا؟
فتكون. نعم،
هذا واحد. اثنين، لحفظ هذه الصورة في الذهن هل تحتاج إلى مؤونة وإلى ثقل؟ تحس بالثقل أو لا تحس؟ مع أنك الآن في ذهنك أنت تحمل صورة ماذا؟ صورة السماوات والأرض. ثقلها ماذا؟ ثقلها كبير جدا. نعم، ولكن هذه الصورة في ذهنك ثقيلة أو غير ثقيلة؟
غير ثقيلة.
نعم. إذن عندما يقول القرآن الكريم وسع كرسيه السماوات والأرض، ها بعد، ولا يؤوده حفظهما.
نعم،
عجيب. هاي السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى هو الممسك لها، هو الحافظ لها، لا يؤوده حفظهما. الجواب، إذا أردت مثالا على ذلك انظر إلى الصورة الموجودة في ذهنك أنت لتحفظها، يؤودك حفظها أو لا يؤودك حفظها؟ يثقل عليك أو لا يثقل؟
لا يثقل.
لكي توجدها هذه الصورة في ذهنك هل تحتاج إلى أداة، إلى آلة، إلى منشار، إلى مكان، إلى عمل خارجي؟ أبدا، بمجرد أن تقول للنفس أو للصورة في الذهن كن، الصورة ماذا؟
تكون
في الذهن. أبدا لا تحتاج، لا تحتاج إليه. الله سبحانه وتعالى كل عالم الإمكان بالنسبة إليه، إذا أراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون. جزاك الله خير الجزاء. سمعت سيد، يبدو انتهى وقت البرنامج.
الله يحفظكم وأمامنا
إن شاء الله. لكم البحث في الحلقة القادمة بعون الله
بإذن الله تعالى.
مشاهدين الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لهذه الأبحاث القيمة والنافعة والمباركة إن شاء الله. وحتى نلتقيكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.